الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 28 من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 11 لعام 2016. وقد وقفنا على باب في أحكام الغسل. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
قبل شيء. وهي مس الذكر وقفنا.
صح. مساء مختلف فيها في مناقض الوضوء، أعلى الصفحة صح؟ وهي مس. نعم، وهناك أشياء أقرأ، وهناك أشياء قد اختلفت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها. هل تنقض الوضوء أو لا؟
المتفق عليها ما هي؟ الخال من السبيلين، وزوال العقل، وأكل لحم الإبل. مختلف فيه أيضا، لكن إيش فيه دليل صحيح وصريح؟ صح. النوم العميق في مسائل مختلف فيها، تكلمنا على مسائل مضت بالتفصيل، والآن مسائل مختلف فيها. مس الذكر. نعم.
قال: وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد. لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن.
طيب، هذه المسائل فيها خلاف. إذا توضأ خروجا من الخلاف، ما في أحد ينكر عليك يقول صلاتك باطلة لأن وضوءك باطل. لكن لو ما توضأت مثلا من مس الذكر، فمنهم من يقول صلاتك صحيحة لأن وضوءك صحيح، ومنهم من يقول صلاتك باطلة لأن وضوءك باطل. فخروجا من الخلاف احتياطا توضأ، لأن في مسائل ما يستطيع الإنسان يحتاط فيها. مثلا أضرب لكم مثال: قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم خلف الإمام، إذا ما قرأتها يقول الشافعي تبطل صلاتك، إذا قرأتها يقول الإمام أحمد تبطل صلاتك. ما الأحوط؟ هذا يقول تبطل إذا قرأت، هذا يقول لا تبطل، تبطل إذا ما قرأت. يقول أحوط تصلي أنت الإمام. لا يمكن الناس كلها صنع أئمة. فمثل هذا ما يمكن. طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ لو فرضنا أن هذه المرأة طلقة الثالثة وطلقها زوجها وهي حائض، إذا قلنا يقع خلاص حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وإذا قلنا ما يقع، وفي الحقيقة عند الله مثلا أنه يقع، أبحناها أن تبقى مع زوجها في الحرام وهي الطلقة الثالثة. ما يمكن حينئذ الاحتياط، نوقع احتياطا أو لا نوقع احتياطا، صعب. ففي مسائل يعني صعب أنك تحتاط فيها. لكن مثل هذه المسألة، من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى بن صفوان. صحيح أن في حديث طلقنا عليه قال ما هو إلا بضعة منك، لكن خروجا من الخلاف ماذا تفعل؟ توضأ، لا سيما مس الذكر إذا كان بباطن الكف من غير حائل. فقلنا احنا ذكرنا أن في المسألة حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى. وفي حديث طلق ابن علي ما هو إلا بضعة منك، يعني ما هو ذكرك إلا جزء من بدنك كما هو أنفك أو أذنك أو نحو ذلك. لكن لو الإنسان مس ذكر وتوضأ احتاط صلاته صحيحة، ما في أحد ينكر عليه. بعض العلم قال إن مس ذكره بشهوة انتقض الوضوء، وإن مس بغير شهوة فما هو إلا بضعة منك. بعضهم يقول هو لا ينقض الوضوء، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فيتوضأ على سبيل الاستحباب، والذي صرف الحديث من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منك. فالاحتياط ممكن. طيب، مس المرأة بشهوة بعض الفقهاء يقول أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، وهذا بعيد جدا، بعيد جدا. أولا ما في دليل أن إذا مس المرأة انتقض الوضوء، استدل بقول تعالى أو لامستم النساء، ولا مستم النساء كما فسر ابن عباس وكثير من الفقهاء والمفسرين يعني الجماع، ليس أن يمس امرأته ولا غيرها بيده، لامستم هنا يعني الجماع. قد قالت مريم عليه السلام ولم يمسسني بشر، يعني غير متزوجة، مش لم يمسس أحد بشر بيده، والدها ولا والدتها ولا ها؟ لا يمكن أن يعيش الإنسان ما مس أحد بشر بيده، لكن أرادت ولم يمسسني بشر يعني أنها غير متزوجة، ما وطأها زوج. فقول تعالى ولامستم النساء يعني الجماع وليس اللمس باليد، كما أن هذا يعني يخالفه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض أزواجه وصلى ولم يتوضأ، قبل بعض أزواجه وصلى ولم يتوضأ، وهذا أمر مما تعم به البلوى. كل الناس عندهم زوجات وأمهات وبنات، لو كان مس المرأة باليد مجرد مس تقضي الوضوء لجاء حديث صحيح وصريح، أما استدلال بالآية على غير وجهها فهذا يعني بعيد جدا، فمس المرأة لا ينقضي الوضوء. لكن بعض أهل العلم توسط، قال إن ماذا مس زوجته بشهوة فالمس بشهوة ما ظن لأن يخرج منه مذي فيتوضأ، أما إذا مس زوجته بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا يعني على الأقل أحسن من القول الذي يقول مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. لكن في الحقيقة أيضا هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، وقد تكلف الناس بما لم يكلم الله به ولا رسوله. ثم إذا مس زوجته بشهوة يمكن يخرج منه مذي، طيب الذي ينقض الوضوء ماله؟ خروج المذي لا مس المرأة، ثم كيف نضبط هذه الشهوة أو ليس بشهوة؟ أما قبل الرجل زوجته إلا قالوا شهوة أو ليس بشهوة؟ فصعب الضابط، دائما الأمور لما تأتي الضابط فيها غير منضبط يدلك على أنها ليس من الشرع، ليس من الشرع، لأن الشرعة لمن؟ لكل الناس، للعامة، للعرب، للعجم، للإنس، للجن، ما يمكن تأتي أحكام ضابطها صعب جدا ما يفهم إلا كم واحد أو ما يفهم إلا المتخصصون، هذا ليس من دين الله عز وجل. الدين كله واضح، الله أكمل الدين وجعله متداول في بين أيدي الناس، لأن كلهم مأمورون أن يتعبدوا الله عز وجل، لا سيما مثل هذه المسائل، مسائل الوضوء التي هي فرض عين، كل واحد لازم يتوضأ، كل واحد لازم يصلي، فتأتي المسائل واضحة. فالصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. غسل الميت في حديث أن يعني من قال عليه الصلاة والسلام، لكن يعني الحديث يعني هو لا يصح، لكن هذا الذي استدلوا به أن من حمل جنازة فيتوضأ ومن غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ، لكن هذا ما يصح. الردة على الإسلام ناقضة للوضوء، لماذا؟ قال أن الردة تبطل جميع الأعمال، الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، فلو كان الإنسان متوضيا ثم ارتد على الإسلام انتقض كل دينه حتى وضوءه هكذا. لكن هذا يعني واحد ارتد يقول له انتقض وضوءك، يريد لو ارتد وانتقض وضوءه ثم يريد أن يصلي معلش يقول له توضأ وصلي، تبهتم؟ يقول نعم، واضح المسألة كلها. طيب كمل. هذا
قال هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. أخي المسلم.
هذه قاعدة الوضوء وغير الوضوء. اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، تبقى على يقينك، مجرد الشك ما يجوز تلتفت إليه، والالتفات إلى الشك يؤدي إلى الوسوسة، والوسواس مصيبة، قد يفقد الإنسان دينه، عقيدته، طلق زوجته، يترك الصلاة بسبب الوسواس. بما أنك أنت متيقن أنك متوضأ، مثال هذا كما لو توضأت وصليت المغرب، صلي ثم جلست تنتظر العشاء في مجلس من المجالس فأذن العشاء، الآن شكيت من المغرب إلى الآن إلى أذان العشاء، حصل معي ناقض ولا لا؟ انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ ما هو اليقين؟ أنه على وضوء بدليل أنه قد صلى المغرب ومتأكد أنه متوضع حتى أنه صلى المغرب، لكن هل بقي وضوء إلى العشاء؟ حصل له ناقض أو لم يحصل له ناقض؟ هو ما يتذكر، كأن انتقض، لا كأن يعني شك، وهو متأكد أنه متوضئ لأنه صلى المغرب، فلا يلتفت إلى هذا الشك، يعمل باليقين ويطرح الشك. فاليقين لا ننتقل عنه لمجرد الشك، الأصل أنك أنت متوضي وصلي المغرب، شكيت انتقض الوضوء، حضرت العشاء، انتقض أو لم ينتقض، انتقض أو لم ينتقض، ما تأكد، وأنت متأكد أنك متوضي ومصلي المغرب، فتبقى على الوضوء. العكس، واحد دخل ضحى دورة المياه وتبول، انتقض الوضوء صح، تبول وخرج من بعد ما تبول وغسل يديه عند المغسلة، بعدين لما حضر صلاة العشاء قال أنا لما تبولت وغسلت طلعت من دورة المياه وغسلت وضيت وضوء كامل ولا فقط غسلت كفي؟ حاول تذكر، حاول تذكر، حاول تذكر، ما تذكر، يعتبر نفسه ماذا؟ غير، على غير وضوء، لأنه متأكد أنه تبول ونقض الوضوء، لكن شك هل لما نقض الوضوء بالتبول هل توضأ أو لا؟ توضأ أو لا؟ توضأ أو لا؟ ما تذكر، يعتبر ماذا؟ على غير طهارة، لأنه متأكد أنه قد تبول وقد نقض الوضوء، لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ. فهذا يعني القاعدة يقول اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة ليست فقط في الوضوء، في كل العبادات وفي كل المعاملات، شكيت اعمل باليقين واطرح الشك، واضح؟ يعني مثلا واحد عليه قضاء رمضان 3 أيام، سافر في أثناء رمضان، راح العمرة 3 أيام وأفطر، بعد أشهر قال أنا لما أفطرت من رمضان 3 أيام قضيت الأيام 3 ولا ما قضيت؟ قضيت ولا ما قضيت؟ قضيت ولا ما قضيت؟ ماذا يعتبر؟ ما قضى، يلزمه القضاء، هو متأكد أنه أفطر لكن شك أنه قضى ولا ما قضى، يبقى ماذا؟ يبقى اليقين أن عليك قضاء، ما تذكرت أنك صمت، صمت ولا ما صمت، صمت ولا ما صمت، صمت ولا ما صمت، ما اهتديت إلى شيء، تعتبر لم تقضي، لأنك أنت متأكد أن عليك دين 3 أيام من رمضان لكن مش متأكد أنك قضيت ما عليك. طيب واحد أخذ من واحد دين 100 دينار، بعد فترة كان أنا سددت له ولا ما سددت، سددت ولا ما سددت، سددت، أسأله سددت؟ قال والله ما أدري، أنا بعد والله ما ذاكر، ماذا نفعل؟ خليه 50؟ ماذا نفعل؟ يعتبر ما سدد، لأنه الآن متأكد أنه قد استدان، لكن شك هل قضى الدين أو لم يقضي، فيبقى عليه الدين، واضح؟ واحد ما تذكر أنا تسننت بعد العشاء ولا ما تسننت، تسننت سنة هي أصلاً، تسننت ولا ما تسننت؟ يتسنن ولا ما يتسنن؟ يتسنن حتى وإن كانت سنة، نسي أنه صلى ولا ما صلى، صلى ولا ما صلى، ما تذكر أنه صلى، الأصل أنه ما صلى. طيب واحد عنده زوجة يحبها ومتمسك فيها، شك طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، أصلاً ما طلقت زوجتي ومعيالي، جاني بس وسواس طلقت ما طلقت، أقول احتياطاً تدري شلون، خليه وكحة طلقة، يجوز؟ ما يجوز، الأصل أنك ما طلقت، واضح؟ طيب واحد طلق زوجته، طلق 100 ثم شك راجعته ولا ما راجعته، وضوء أم لا، أشكل عليه، فلا يخرج من المسجد، يعني لا ينصرف من الصلاة ويذهب ويجدد الوضوء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معنى يجد ريحا يعني يشم ريحا. إذن هنا أحال النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليقين، هو أكيد أنه على طهارة بدليل أنه في الصلاة يصلي، توضأ وصلى، لكن لما شك خرج منه شيء أو لم يخرج يقول لا تلتفت إليه، لا تخرج من المسجد وتذهب وتجدد الوضوء، خليك أنت أتم صلاتك. إلا إذا تأكدت خرج منك ريح، سمعت صوتا أو وجدت ريحا، فحينئذ يعني تخرج من الصلاة وتتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد. نعم. قال الشيخ أخي مسلم
قال رحمه الله تعالى: أخي المسلم، عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور.
ماذا يسمى لا تصح صلاة بدون طهور؟ يعني أن الطهور إيش؟ أن الطهارة شرط، لأن الشرط إيش قلنا؟ ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط له. نعم. طيب، وما الذي يلزم من وجوده الوجود؟
سبب.
سبب ما يلزم من وجوده الوجود. طيب ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ المانع. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، المانع ما يلزم من وجوده العدم. واضح؟
ما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله عز وجل يقول: يحب التوابين ويحب المتطهرين.
فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب
فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. باب
قال: باب في أحكام الغسل.
الغسل إسالة الماء، هذا في اللغة ولا في الشرع؟ إسالة الماء في اللغة وفي الشرع. الغسل هو إسالة الماء في الشرع وفي اللغة، معناهما واحد. أكثر التعريفات لها تعريف، أو أكثر كلمات لها تعريف لغوي وتعريف الشرع، ويكون غالبا أن التعريف اللغوي أشمل وأوسع من التعريف الشرعي. يعني الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة إيش؟ الدعاء. لكن في الشرع الصلاة التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مختتمة مبتدأة بالتسليم بالتكبير ومختتمة بالتسليم. شوف أيهما أوسع؟ اللغة أوسع من التعريف الشرعي. الحج لغة الحج، القصد أي شيء يقصد يقال عن حج إليه، ها؟ حتى لو حج محرم يسمى حج، كما يحج عباد القبور إلى قبورهم، إلى قبور أولياء يعبدون، هذا اسمه حج أيضا، هذا المعنى اللغوي. الحج القصد، لكن في الشرع قصد بيت الله الحرام قصد مخصوص لأداء مناسك مخصوصة، صح؟ الصوم لغة الإمساك، أما في الشرع معنى أخص، والإمساك عن المفطرات خصوصا، إمساك خاص عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واضح؟ لاحظتم أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. الغسل المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي. المعنى اللغوي الغسل إسالة الماء، والشرعي إسالة الماء. طيب، هل يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي؟ قالوا نعم. مثاله يلا من يأتي بالله؟ الإيمان. الله يفتح لك، الله يفتح لك. الإيمان، الإيمان لو لاحظتم في اللغة التصديق، لكن في الشرع لا، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. الأعمال تسمى إيمان، الأقوال تسمى إيمان، المعتقدات التصديق يسمى إيمان. فالمعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، ولذلك ضل ضلال مبين المرجئة الذين فسروا الإيمان بمعناه اللغوي، قال مجرد تصديق، صدق خلاص، حتى لو لم تعمل شيئا، لو تفعل كل المعاصي فإيمانك تام، ما في شيء يزيد وينقص. الإيمان مجرد معرفة. فالمعنى الشرعي في الإيمان أوسع من المعنى اللغوي. إذن صار الآن عندنا المعنى اللغوي دائما يكون أو غالبا يكون ماذا؟ أوسع من المعنى الشرعي، ويأتي مطابقا له كما في الغسل. المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي، ويأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي كما هو في تعريف الإيمان. الغسل، نعم، باب في أحكام الغسل. نعم.
قال: عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها.
ما معنى الحدث الأصغر؟ ما أوجب وضوء يسمى حدث أصغر. قسيمه حدث أكبر، ما أوجب غسلا. إذا في عندنا حدث أصغر طهارة صغرى، حدث أكبر طهارة كبرى. كل هذه اصطلاحات فقهاء علماء جزاهم الله خيرا، علماء ورث الأنبياء، فسموا الأمر الذي يوجب وضوءا حدث أصغر، والوضوء نفسه طهارة صغرى، وسموا الذي الأمر الذي يوجب غسلا الحدث الأكبر، والغسل الطهارة من الحدث الأكبر يسمى الطهارة الكبرى. نعم.
قال: فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر.
الحدث الأكبر ليس فقط الجنابة، الجنابة أحد أو فرد من أفراد الحدث الأكبر، يعني الحيض حدث أكبر، النفاس حدث أكبر، التقاء الختمين حدث أكبر، واضح؟ فهذه أحداث كبرى أو أحداث من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. نعم.
جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. نعم. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. نعم. والدليل على وجوبه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا.
وإن كنتم جنبا فطهروا. جنبا معروف جنابة. لما سميت الجنابة جنابة؟ قال: لأن الماء في جوف الإنسان في صلبه يجارب مكانه، يجارب مكانه فيخرج، فسميت جنابة. طيب، وقد ذكروا،
قال: وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه. وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه.
طيب، لا، خروج المني تقدم معنا لما تكلمنا عن ما يخرج من الإنسان. المني سائل أبيض خاثر يخرج بتدفق، يحصل بعد خروجه فتور في الجسم وله رائحة، له رائحة. حتى الإنسان الأعمى ممكن لو أصاب ثوبه هو أعمى ممكن يشتمه، سبحان الله. إنسان خرج منه شيء لكن ما حصل فتور بعد خروجه، إن هذا يكون إما مذي أو ودي. لكن المني إذا خرج من الإنسان فتر وطفت به الشهوة، عشان تعرف أحكام، لأن له أحكام تختلف عن المذي وعن الودي وعن البول، هي غسل كامل، فلا بد أن تعرف المني. قال: خروج المني، لكن لاحظ أشخاص، شوف الدقة، قال: من مخرجه. من مخرجه، يعني لو أن إنسان قد أجريت له عملية ولا في حادث ولا شيء خرج منه مني، ما خرج كالمعتاد من مخرجه، هذا ما يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. كما أنه لو خرج منه من غير لذة أيضا عافانا الله وإياكم، قد يكون إنسان فيه مرض فيخرج منه المني يقطر، كما يخرج من إنسان البول مثلا الذي فيه سلس بول، هذا ما يغتسل كلما خرج منه، لأن لا يخرج منه بهالحالة إيش؟ بتدفق، بشهوة، بلذة، لا بد أن يخرج بهذه الصفة من الإنسان، واضح؟ ثم يقول: خروج المني. خروج المني معنى خروج المني يعني إذا شعر الإنسان في جوفه أن المني قد تحرك، وهذا قد يحصل للشباب إذا كان نائما فشعر بنفسه أنه كأنه سيخرج منه المني، شعر تحرك المني من, من, من صلبه، قبل أن يخرج استيقظ، نظر إلى ثيابه ما نزل منه شيء، هو يتذكر حلما وتذكر شعر أن فيه شيء تحرك من بدنه لكن ما خرج منه شيء. يغتسل ولا يغتسل؟ إيش يقول الشيخ؟ خروج. معنى هذا إذا لم يخرج منه لا يغتسل. وطبعا في دليل سيذكره إن شاء الله. يعني قال نعم إذا رأت الماء. يعني يلزم هذا إذا ما رأى الماء ولو تذكر حلما لكن ما رأى الماء ما خرج الماء ما خرج المني لا يجب الغسل. واضح؟ لو أنه ما يتذكر حلم استيقظ وجد المني على ثيابه ما تذكر أنه حلم في شيء لكن وجد الماء يجب الغسل. فالعبرة بخروج الماء والتأكد منه خروج المني. وهذا سبحان الله من رحمة الله عز وجل، لأن لو كان العبرة بما يحلم به الإنسان في المنام قد ينسى الحلم وقد يحلم الإنسان وينسى أنه حلم. لكن ما أحالنا إلى شيء يعني متوهم، أحالنا شيء ماذا؟ شيء محسوس. خرج الماء وجدت الماء على ثيابك نعم ها وجب الغسل. ما وجدت ماء حتى لو كنت تتذكر حلما لا يجب الغسل. واضح؟ فلا بد أن يخرج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى. قال ولا يخرج إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم لا فرق، المهم يخرج منه مني وهو نائم وهو مستيقظ متعمد غير متعمد، المهم أنه خرج الماء فيجب عليه الغسل. نعم.
قال فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل.
كيف يخرج بدون لذة؟ كما لو كان إنسان فيه مرض ويقطر منه المني. نعم.
كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك.
نعم.
وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالإحتلام وجب الغسل مطلقا.
إيش مناسبة مطلقة وجب الغسل مطلقا؟ يعني سواء تذكر أنه رأى في حلم شيء أو لم يتذكر لكن وجد الماء وجد المني قد خرج منه استيقظ من النوم، سواء مطلقا سواء تذكر حلم أو لم يتذكر وجب عليه الغسل. نعم.
قال الفرد بإدراك فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني وإن لم يجب ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل.
ما معنى وإن احتلم؟ يعني رأى حلما في منامه ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا يعني على ثيابه لم يجب عليه الغسل. نعم.
الثاني من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج.
إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة المرأة الزوجة. نعم.
ولو لم يحصل إنزال
بمجرد أنه أولد ذكره في فرج زوجته وجب عليه الغسل. نعم.
للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
إذا قعد أي الرجل بين شعبها الأربع أي رجليها ويديها ثم مس الختان الختان أي ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب الغسل. نعم.
قال فيجب الغسل على الواضئ والموضوعة بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك.
الواضئ الزوج والموضوع الزوج، يعني إحنا نفسر حتى الكلمات هذه لأن بعض الناس قد يكون مش فاهمها، إحنا ما ندري ما دخلنا في رؤوس الناس فاهمين ولا مش فاهمين. الواطئ يعني الزوج والموطوعة الزوجة، يعني لا تستغربون في ناس ترى قد لا يفهم حتى الكلمات اللي أنت بالنسبة لك واضحة غيرك ما يفهمها. تحصل أشياء كثيرة حتى في كتب الفقه يذكر أشياء الناس فاهم شيء بعيد خلاف ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك في واحد مرة الشباب عطوا لبن يشرب يتمضمض باللبن يتمضمض بعدين يبتلع، شكله غريب يأخذ اللبن يتمضمض بعدين يبتلع. يا أخي شو تسوي؟ ليش كان؟ قال سنة بارك الله فيك سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب لبنا تمضمض يقول فإن له دسما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب لبن خلاص يطلب ما يتمضمض بعد شرب اللبن من أثر اللبن بعد ما شربه، مو ياخذ اللبن يتمضمض فيه يبلع يتمضمض فيه. شوف وين فهم. قال لا ايه هو فاهم انه ايش كل ما شرب جرعه من اللبن مضمض فيه مضمض فيه وابتلعه. شوف الفهم. وكثير جدا يحصل. المقصود أن أحيانا نفسر بعض الكلمات التي قد تكون بالنسبة لك واضحة قد تكون لغيرك ليست واضحة. واضح؟ طيب نعم.
الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا.
أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، هذا ما صح. جاءت بعض الأحاديث أنه إيش قال اذهب واغتسل، وقد يكون لا أمره أن يغتسل لأوساخ كانت فيه، لأن الإسلام عمت به البلوى، كان الصحابة كان الناس تخمن في دين الله إيش أفواجا، فلو كان كل من أسلم واجب عليه أن يغتسل اشتهر الأمر، لا أمر فلان وفلان وفلان، في ناس تأتي من القبيلة كاملة تسلم، وفد كامل يسلم، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اشتهر عند الصحابة أن كل واحد أسلم يغتسل. نعم لو كان على جنابة فهو يغتسل من الجنابة، لا لأنه دخل الإسلام. على كل حال بعض الصحابة ذهب واغتسل وأتى أشهر إسلامه، فيكون هذا فعله والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وغالبا يعني بعض المشركين قد يكون عليه من الأوساخ لعدم عناية بالطهارة ونحو ذلك، أو أنه على جنابة لم يغتسل. لكن هل الإسلام نفسه يوجب الغسل على من دخل الإسلام؟ هذا كان يحتاج إلى الحديث صحيح صريح واضح. لذلك يقول بعض العلماء، طائف من العلماء نعم، ويرى
فلو يرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعاً بين الأدلة والله أعلم.
يحمل الأمر به على أي أمر؟ يعني ما ورد في بعض الحديث التي فيها ضعف أنه قال اذهب واغتسل، يحمل على أنه مستحب. نعم.
الرابع من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله.
هنا في الحقيقة يعني الموت موجب الغسل، لكن على من هذا؟ الميت ولا على من تولى الميت؟ الميت خلاص انتهى فيه حق التكليف، لكن هذا الغسل واجب على من تولى تجهيز الميت هو أن يغسله. نعم.
الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقوله تعالى فإذا تطهر يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.
نعم. يقول الله عز وجل يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني حتى انقطع الدم، لكن حتى إذا انقطع الدم لا يجوز الرجل أن يجامع زوجته حتى تغتسل. لأن انقطع الدم لكن لحد الآن ما اغتسلت، بدليل أنه قال حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتهن من حيث أمر. فالمرأة يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع إيش دم الحيض. ودم الحيض هذا عبارة عن بويضة في رحم المرأة تنفجر، يعني تكمل ثم تنفجر وتخرج على شكل دم. هذا الحيض لازم يعرفه الرجال والنساء بعد. طبعا النساء واضح، لكن الرجال أن الرجل قد يبتلى بزوجة يريد أن يعاشرها، لا يجوز معاشرة المرأة الحائض. وبعض الناس يحتقر معرفة أحكام الحيض والنفاس والمستحاضة، بل وقد يلقب بعض العلماء بعلماء الحيض والنفاس. معنى الحيض والنفاس وأحكامه مذكور يا شيخنا في القرآن، مذكور في القرآن وله أحكام مترتبة على الحيض تخص إيش حتى الرجال. منها أنه لا يجوز الرجل أن يطأ زوجته وهي حائض، للآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمرك. هذا إيش يتعلق بالزوج ولا لا؟ يتعلق بالرجل ولا لا؟ تعلق. كذلك المرأة الحائض لا يجوز طلاقها طيب هي حائض أو ليست بحائض؟ طيب الرجل إيش دخله؟ لا، إذا تريد أن تطلق المرأة فيجب عليك أن تطلقها في عدتها. يا أيها النبي، شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية الأمر، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة. فالعدة التي أمر الرجال عند طلاق المرأة لمن يريد أن يطلق، هي ما هي العدة؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أنه لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه، والطهر ما بين حيضتين فترة هذه. فهذا شوف حكم يتعلق بالرجال. كذلك المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، وعادة المرأة تذهب مع محرم لها، تذهب مع محرم لها، فلا يمكنها من الطواف. وإذا حاضت ينتظرها، يعرف الحكم هذا أن المرأة ما تطوف، يخص الرجل ولا لا؟ يخص الرجل. كذلك الحائض رخص لها أن لا تطوف طواف الوداع. فإذا الرجل محرم معها يريد أن يسافر، المرأة قالت لا ما طف طواف وداع، هل ينتظرها حتى تطهر؟ لا ما ينتظرها، وإلا به، وإن كان هو الرجل يعرف الحكم يقول لا، أنت بما أن عليك الحيض فلا يجب عليك طواف الوداع. هذا خاص الرجل ولا خاص الرجل؟ خاص الرجل. كذلك إذا لم يفرق الرجل بين الحيض أو بين الحائض والمستحاضة، تعطلت عنده أحكام، يريد أن يطلق ما يعرف أن هذا استحاضة، من حقها أن يطلق، لا يجب عليه أن ينتظر حتى تطهر. كذلك لو له زوجة تستحاض، هل من حقه أن يعاشرها معاشرة الطاهرات ولا لا؟ ها؟ له حق، لأن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، ليست حكم إيش؟ الحائض. فإذا ما عرف الأحكام هذه وإن كان رجلا فاتته الأحكام. وقد ينكر الرجل على امرأته، ماذا أنت مفطرة؟ ما يعرف مسكين هذا الجاهل أن إيش الحائض لا تصوم. وقد يأمرها أن تقضي الصلوات كما كان الخوارج الجهلة، الحائض تترك الصلاة، فإذا طهرت قال يلا صل الأيام تركتيها. فعائشة تقول كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الجهل الخوارج أهل حاروراء حرورية يأمرون المرأة من شدتهم، يظنون كل شدة صح، لا، إذا خالفت الشدة أمر الله ورسوله فهي مذمومة. فيأمرون الحائض إذا طهرت أن تقضي ماذا وماذا؟ الصلاة والصيام. فهذه أحكام كبيرة تعلق بأركان الإسلام، بالمعاملات، بالصلاة والصيام والحج، كلها في الحيض. ومعرفة الرجال لها أيضا يعني له أهميته. فالحيض هذا سبحان الله إذا حملت المرأة هو دم نجس، دم نجس يوجب الغسل بعد انقطاع والطهر منه. ومع ذلك إذا حملت المرأة تحول بقدرة الله الذي لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير إلى غذاء للجنين، تحول. ولذلك عادة أكثر النساء، هذا إلا ما شد من ذلك، أن الحامل لا تحيض حتى تضع حملها، يتحول هذا الدم إلى غذاء عن طريق الحبل السري إلى الجنين. ويقولون يعني الوعاظ يتكلمون يقول هذا السر، السرة في الإنسان ما تختفي حتى لو كبر، قال حتى تذكر إيش حق والدته عليه، كان يتغذى من جسدها. شفت يعني لو سب إنسان جرح يلتئم الجرح يذهب أثره، ها، لكن السرة تبقى، صح؟ قال حتى تذكر أن كان يتغذى من أمه. المهم أن هذا الحامل لا تحيض، لأن يتحول هذا الحيض إلى غذاء للجنين سبحان الله. فإذا وضعت نزل منها دم كثير يسمى دم النفاس. هذا الدم أيضا لازم يعرف الرجل والمرأة، يعرف أحكامه، لأن إذا خرج هذا الدم بعد أن ينفخ فيه الروح أو بعد أن يتخلق الجنين، فالدم هذا النازل نفاس. لو أنها أسقطت في أول شهر أو شهر ونصف، فهذا الدم فساد، ما يمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا يمنع زوجها من الجماع. لكن إذا تجاوزت 84 يوم فصاعدا ثم أسقطت ونزل دم، هذا دم نفاس. أحكام مهمة. احتاج الرجل ولا المرأة؟ احتاج الرجل والمرأة. شوف كثير من الناس قد يتكلم في كبار المسائل ربما على مستوى الدولة والحكومة والحكومات والدول ولا يعرف أحكام الطهارة، لأنه يبدأ أول ما يتدين على طول يطيح بناس أول ما يكلمون عن مسائل كبيرة وهو يجهل مسائل التي يحتاجها حاجة أولوية. ولذلك ولكن كونوا ربانيين، فسرت ربانيين قال هم الذين يربون الناس على صغار المسائل قبل كبارها، ليست كل المسائل يحتاجها عامة الناس، كثير من المسائل يحتاجها من أولو الأمر اللي يبيدهم الحل والعقد. لكن الأحكام الفقهية هذه المتعلقة بالصلاة والطهارة هذه ماذا يقول من يحتاجها؟ الكل، لأنها تتعلق بفروض الأعيان اللي كل واحد بعينه لازم يأتي بها ويعمل بها. نعم. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، كأنه قاعد يخاطب امرأة ولها مناسبة، وهي أن هذه المرأة يا أخوان كانت تستحاض فلا تطهر، والاستحاضة عبارة عن عرق ينزف دم بشكل مستمر كالرعاف الذي ينزل من الأنف، بعض الناس عنده يعني أنفه بشكل مستمر يصحى من النوم الدم قد نزف، وبعض الناس يصاب بنزيف من اللثة بشكل مستمر، وبعض النساء يصيبها نزيف عرق في رحمها ينزف أيضا بشكل مستمر. هذا الدم اللي ينزل بشكل مستمر ليس دم حيض، دم الحيض له عادة له وقت عادة، وذلك يسمى في المرأة عادة. لماذا؟ لأنه ينزل في وقت محدد في كل شهر مرة غالبا، في كل شهر مرة غالبا، بعض النساء ممكن تحيض في الشهر مرتين، بعض النساء كل 3 شهور مرة، كل شهرين مرة، بعض النساء كل 6 أشهر مرة، بعض النساء ما تحيض وهذه تكون عقيم. المهم أن دم الاستحاضة ما له وقت، وإنما هو ينزل بشكل مستمر مثل الرعاف الدم ينزل من الأنف، فهذا ما يمنع لا من صلاة ولا من صيام ولا من جماع. طيب امرأة مستحاضة وتحيض يأتيها وقت الحيض، هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم استمري في الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك أتت الأيام اللي تحيضين فيها فأمسكي عن الصلاة، فإذا أدبرت، ما الذي أدبرت؟ الحيض، انتهى فترة الحيض، قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذا المستحاضة لها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم ويعاشرها زوجها، وأما الحائض هي التي إيش لها أحكام أخرى. ما الذي يوجب الغسل الكامل؟ الحائض البطهرة، أما المستحاضة ما تغتسل، وما فعلت بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهاد منها تغتسل لكل صلاة وهي مستحاضة. نعم.
على وصفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل
ويدعي. إيش العنوان؟ إيش
وصفة الغسل الكامل؟
وصفة الغسل الكامل،
وصفة الغسل الكامل.
كنا وصفة طبية، لا وصفة الغسل، أنا سمعتك تشكيت. نعم.
وصفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه،
أن ينوي بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها ما في داعي يقول نويت أن أغتسل أو رأيت أن أرفع الجنابة، لا، إذا أتى إلى الماء ليغتسل به ينوي رفع الجنابة. معنى هذا أنه لو اغتسل ولم ينوي كما لو كان ناسيا أنه على جنابة، اغتسل بالماء ثم لما خرج تذكر أنه كان على جنابة، لزمه ماذا؟ أن يرجع وينوي رفع الجنابة ويغتسل. واضح؟
ثم يسمي ويغسل يديه 3 ويغسل فرجه،
هذا أيضا مستحب لأنه داخل في الوضوء، والتسمية على الوضوء كما تقدم معنا أنه مستحب. يغسل يديه هذا بداية الغسل 3 ويغسل فرجه. نعم.
ثم يتوضأ وضوءا كاملا.
واضح.
ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات يروي أصول شعره،
يعني إذا كان له شعر يتأكد من وصول الماء إلى أصول شعره يعني إلى فروة الرأس. نعم.
ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه،
يعني للتأكد من وصول الماء. الدلك ما هو واجب لا في الغسل ولا في الوضوء، يعني لو أن الشخص ما مد رجله تحت الماء وهو يتوضأ، خاصة هذا مثلا ماء مثلا نازل أو ناس جامة ثقيلة ما يستطيع ينزل تحته، فمد رجله تحت الماء والماء صب على رجله، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، ليس بالضرورة أن يدلك، لكن دلك الدلك إذا كان ماء قليل فيدلك بيده للتأكد من وصول الماء. نعم.
قال: والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء.
يعني لو كانت لها شعرها جدايل أو ربطت شعرها ببعضه، لا يلزم أن تنقض هذا الشعر في غسل الجنابة، قد تغتسل الجنابة في كل يوم، قد تغتسل مرتين في اليوم، لكن الحيض مرة بالشهر، فإذا أرادت الغسل للحيض تنقض شعرها. واضح؟ إذا نقض المرأة لشعرها الغسل هذا يجب في غسل الحيض دون غسل الجنابة. هذا أيضا يا أخوان يتعجب من بعض الناس، يسألنا كن في بداية زواجها قد تحتاج إلى غسل مرة مرتين مليون ثلاث مرات الله أعلم، المهم وهي عروس جديدة تقول يجوز الاغتسال من غير غسل الرأس. سبحان الله، الجهل لهالدرجة. غسل جنابة تعميم البدن، لأن إيش يعني تخشى على تسليحة شعرها فتظن أنه يجوز الاغتسال البدن دون الرأس. وبعض النساء أصلا تجدها يعني تاركة للصلاة فتسأل مثل هذه الأسئلة، مو متعودة. يعني للأسف الشديد بعض الناس، بعض الشباب، بعض الناس حتى يتزوج واحد لا يصلي، بعض الناس يتزوج امرأة لا تصلي، يقول والله زوجتي ما تصلي، عجزت منها. كيف تزوجتها أصلا؟ لازم تسأل قبل لا تتزوجها هل هي تصلي أو لا تصلي. يعني ترك الصلاة عند بعض محققين العلم أنه كفر مخرج من ملة الإسلام ولو كان كسبا، حتى لو لم يخرج من الإسلام هذا عيب كبير سواء في الرجل أو في المرأة. كيف يزوج من لا يصلي؟ وكيف تتزوج هذه المرأة وهي لا تصلي؟ هذا يعني السؤال يبدأ به قبل جمالها ولا لونها ولا طولها ولا أصلها ولا فصلها ولا يا أخي تصلي أو لا تصلي؟ السؤال عن من؟ عن الزوج ولا عن الزوجة؟ الخاطب وعن المخطوبة؟ كلاهما. أمر الصلاة شأنه عظيم عظيم عظيم، من لم يصلي لا حظ له في الإسلام. المهم أن حتى في غسل الجنابة لابد من غسل الشعر، غسل الرأس عفوا بدنا كاملا، لكن إذا كان عندها جداي عندها شعر قد يعني شدت شعرها لا يلزمها أن تنقض شعرها في غسل في غسل الجنابة، ويلزم نقضه في غسل الحيض. تفضل كمل.
ولو يجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة فقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة وخاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما.
نعم، لأن الغسل تعميم البدن كاملا، حتى مغابن البدن لو كان إنسان عنده مثلا صفطات في جسمه سمين تحت إبطه تحت مثلا خلف ركبته، كل هذا يتأكد من وصول الماء كاملا إلى جميع بدنه. نعم.
ولو هكذا يجب أن يهتم بإسباب الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء، وقال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقل
البشر
رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث فيه ضعف، تحت كل شعرة جنابة فيه ضعف. نعم.
قال: ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف.
الله المستعان. طيب، كلمة الإسباغ يعني إسباغ الوضوء على المكاره في الحديث، ما معنى الإسباغ؟ يعني إكماله وإتمامه. نعم.
قال: كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث إن الله حي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي.
يعني هذا في حق الرجل أمام الرجال، ولا في حق المرأة أمام النساء، ولا في حق الجميع؟ حق الجميع. إن هذا مما عمت بعد فيه البلوى، خاصة مما استورد من الخارج، ما بقى أصبح الآن أيضا منتشرا، ما أدري إن شاء الله ما يكون منتشر كثيرا، لكن منتشر أن بعض الناس يغتسل أمام الناس في الأندية ونحو ذلك في حمامات السباحة. حمامات السباحة عار لا شيء، ما يلبس إلا شيء يسير جدا، ما يستر عورته، واصفها تماما، وشباب نساء ورجال كله لا يجوز. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عورات، قيل له عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض، يعني مزدحم كما يحصل في بعض البلاد أو موسم الحج، وقال في الصين في الهند الناس زحمة شديدة المدن، قال استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها، اجتهد حيث تنستر. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا، قال فالله حقا يستحي منه، حتى لو كنت خاليا ما عندك أحد، غرفة مغلقة لا تبقى عريانا بلا حاجة. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن قول بسم الله، معنى هذا أن الجن ممكن يرون عورة الإنسان. وكذلك لو أراد أن يخرج مسرعا لحادث أو نحو ذلك ما يكون عريانا، فالمسلم لا يبقى عريانا بلا حاجة، ينستر حتى لو كان في غرفة مغلقة. ثم الله عز وجل في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون، صحيح أن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني الحفظ من فعل الفاحشة، هذا المعنى الأول والأظهر. لكن تصح الآية هذه الاستدلال بها على ماذا؟ أنهم يحفظون فروجهم من الفواحش، ويحفظون فروجهم من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها. من يحق له؟ الآية واضحة، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأن لا يكشف الرجل أمام الرجال، يقول إيش الرجال ما يعيبني شيء، كيف الرجال يعني تكشف عورتك كما يقول الشيخ الثمين يكشف عورته كأنه حمار، ها البهيمة هكذا، وبعض يتبول أمام الناس فيقول والله رجل ما يضرني شيء، إيش ما يضرك شيء، وبعض يلبس ثياب رقيقة شفافة، وبعض يصلي فيها وينكشف عورته من خلفه إذا سجد وركع، فهذا تبطل صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، انتبه لهذا. لازم إذا كان لبس ملابس قصيرة في ثوب صيفي فتخرج، وبعضهم إذا جلس ما يتحرز، يجلس يرفع رجله وتخرج عورته، أو تخرج مثلا مفصلة لثيابه الضيقة، هذا ما يجوز. فكل هذا ينبغي المسلم أن يلاحظه في نفسه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك لا من زوجك أو ما ملكت أو ما ملكت يمينك. نعم.
قال وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يسكي
في فقرة قفزتها الغسل من الحدث الأكبر
أمانة. قال والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه يؤديه على الوجه المشروع.
الله أكبر. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات، حتى في قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاء في تفسير هذه الآية إن عرضنا الأمانة قال غسل الجنابة، تفسير فسرت الآية الأمانة في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني غسل الجنابة. ومن فسر بغسل الجنابة قد يكون فسرها ببعض معناها، الأمانة أوسع من غسل الجنابة، لكن إيش فسر الأمانة ببعض معناها بمفرد من مفردات الأمانة وهو إيش غسل الجنابة. فإن الإنسان مؤتمن على هذا، من يدري عنك أنت ناقض الوضوء أو ليس بناقض، أنت على جنابة من يعلمك، ها أمر يعني بينكم وبين الله عز وجل، لذلك استؤمنت أنت على الطهارة، ما يعلم عنك إلا الله عز وجل. حتى لو إنسان اغتسل من يعلم أنك نويت رفع حدث أو لم تنوي، شيء بينك وبين الله عز وجل. فطهارة شأنه عظيم عظيم جدا، لذلك إذا عرفت هذا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الطهور شطر الإيمان، غريب الأمر، طهور شطر الإيمان نصف الإيمان، قالوا نعم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، فمن لم يحسن الطهارة، من استسهل بها، من استهتر بها، أخل في صلاته. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهر شرط الإيمان إلا لأهمية الطهارة للصلاة التي هي عمود الإسلام، واضح؟ فهي أمانة عظيمة. نعم.
قال: وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك، إن الله لا يستحي من الحق. الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه.
يعني بعض الناس يستحي أن يسأل بعد ما تقدم فيه السن عن أحكام الطهارة، يستحي أن يقال أنت يعني بهذا العمر الحد لا ما تعرف توضأ وتغتسل، هذا لا يجوز، هذا حياء مذموم، لأنه حياء حمله على أن يبقى جاهلا. فالحياء خير كله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، لكن إذا كان في موضعه. أما الحياء يمنع من الإنسان أن يقول الحق أو أن يتعلم أحكام الطهارة أحكام الصلاة ما يهمه، هذا يكون حياء مذموم، يكون مذموما. كما أيضا ينبغي يا أخوان، إذا رأيت من يسأل وإن كان كبيرا في السن، لا تعطي بعض الكلمات التي تجعله لا يسأل مرة أخرى. يعني بعض الناس ربما هذا المسؤول نفسه قال يعني لحد الآن ما تعلمت، وينك؟ ضيع عمرك كل سنين توك جاي تسأل، في هالحالة ماذا تفعل؟ يعني تنفره وتجعله لا يسأل مرة أخرى، بل يعني خذه بلطفك واشرح له وابتغي الأجر في ذلك، لا تعنف عليه إن هذا حاصل ويتوك تسأل يقول له هكذا، هذا غلط، أنت عنه على طاعة الله عز وجل. نعم.
قال: وأمر الطهارة عظيم، تفريق في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل.
اللهم أمين. طيب، نكتب على القدر ونفتح مجال الأسئلة عند السؤال، فليتفضل. قبل لا أسأل سؤال، يعني حد سؤال؟ تفضل. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، المانع ما يلزم من وجوده العدم.
ذكرت أن المرأة إذا أسقطت قبل اكتمال النطفة
البولية، نعم، يعني إذا أسقطت في أيامها الأولى من الحمل، الدم الذي ينزل منها ما يمنعها من الصلاة، ليس نفاس، النفاس بعد نفس، هذا ما تخلق الجنين، لكن يكون أقل شيء 84 يوم إذا أسقطت بعد هالأيام، ويخرج الطفل له رأس له أطراف، هذا الذي يعيش الدم اللي بعده دم ونفاس. الغسل الذي يجزئ تعميم البدن بالماء كاملا مع المضمض والاستنشاق مع النية، لكن ذكر عن الغسل الكامل غسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو عمم بدنه مع المضمض والاستنشاق بنية رفع الحدث فحصل حد. نعم. أيضا في مسألة ما ذكرتها أنا، الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني صفة الدم نفسه، سبحان الله، قد تكون مرأة عمياء، صح؟ دم الحيض له رائحة نتنة، وليس كذلك دم استحاضة، ودم الحيض خثين يعني فيه خثنة، وليس كذلك دم الاستحاضة، كما أن دم الحيض بحيث اللون يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فالدم عادي يعني أحمر، هذه من حيث التفريق بين الدم هذا الدم. نعم، تفضل. التسمية على الوضوء مستحب على الصحيح، الراجح أنه مستحب. نعم. عورة الرجل من السرة إلى الركن، لكن عورة عورتان، عورة مخففة عورة مغلظة، الفخذ عورة مخفض. يعني لو مثلا وضعت يدك على فخذ صاحبك أو ضربتك عطني قلم ولا صبلي ولا هذا جائز. لو رجل وضع رأسه على فخذ رجل ها ونام جائز، لكن العورة المغلظة سبعتها القبل والدبر. الشورت الوين تحت الركبة جائز ماشي. نعم غيره. طيب سؤالي ها قبل سؤالي
بخصوص
الصاع ما تعرف الصاع ما زكاة الفطر ايه يغتسل فيه.
هل المقصود فيه المسح عند الجسم فقط؟
الغسل غير المسح. الغسل لابد ان يسيل الماء. لو تعودت على استعمال الماء القليل، حتى في رجل قال للصحابي لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاه والسلام. احنا اليوم من كثره الماء الواحد يفتح ولا يركب له بعد مقوي ما يشعر فيه، لكن في بعض الناس عنده ماء قليل فالاسراف فيه يضر، عرفت؟ قد يكون هو اصلا مصادر الماء عندهم شحيحه او يكون في رحله بر، فيكفي الصاع يغتسل يعمم بدنه بالماء، ليس بالضرورة أن يثلث وأن يعني يغتسل حتى يسيل الماء إلى آخر الشارع، لا يكفي. لا صب 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 إيه صب صب. طيب أنا عندي سؤال هو
في الجيش، على فكرة الجيش المصري عندنا في التمرين يدينا جرك المية 5 لتر تعيش بيه أسبوع، يقول لك تغتسل منه تشرب منه تتوضأ منه تصلي منه.
لا هذا ما يجزي إلا تتيمم.
ويقول على الله
بعض الناس يقول لك أنا أتوضأ مثلاً بنص كاس ماء، ها هذا ما يكفي، مع هذا راح تتمسح. الغسل غير التمسح، المسح مسح الرأس، الواحد أخذ ماء وخليه يتمسح، الغسل إسالة الماء يغسل بحيث يقطر منه الماء ولو مرة واحدة لكل عضو، هذا المجزئ. أما يأخذ يمسح يمسح هذا ما هو وضوء. الغسل يختلف عن المسح. طيب أنا عندي سؤال، دلون بيوتكم. سؤالي هل تعرفون بيوتكم؟ انطلقوا إلى بيوتكم.